بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال فصل في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم
نام. يقول في الحاشية رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة بعد العشاء وفي سنده مقاتل بن بشير العجلي لم يوثق غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
طبعا هذا يخالف الحديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم الليلة بعد نوم، إلا أن يحمل هذا على بعض المرات كما قالت هي: من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. نعم. فقد يحصل بعض المرات أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا ثم ينام ثم يقوم فيتم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بات عنده صلى،
لكن ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ديمومة هذا لا ترد الأحاديث الأخرى. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام. ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى، وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
فيحمل هذا الصلاة بعد العشاء على بعض المرات أو على جواز ذلك، إنما الهدي الغالب له صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعد قيام من النوم. نعم.
وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وكان يقوم طارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الديك
صارخة
إذا سمع الصارخ وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني، وكان يقطع ورده طارة ويصله طارة وهو الأكثر.
الله أكبر. كان مشغولا بطاعة ربه، فما عبد أحد ربه أكثر ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليله صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة، ونهاره عبادة وطاعة ودعوة. نعم.
ويقطعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى خدم الصورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم صرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه مسلم. ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة رضي الله عنها. فإما
لهذا فالهدي يؤخذ من مجموع الأحاديث وليس من حديث واحد، لما يؤخذ من مجموع الأحاديث. نعم.
فإما أنه كان يفعل هذا طارة وهذا طارة، وإما أن تكون عائشة رضي الله عنها حفظت ما لم يحفظ ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم.
والوجه الأول أفضل، أنه كان يفعل هذا طارة وهذا طارة، وما ذكرته عائشة هو الأغلب. نعم.
ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل،
مثل ما قالت هي أيضا: ما زاد النبي في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، وقد ثبت في الحديث أنه صلى 13 ركعة، فيكون هذا هو الأغلب. نعم هي أدرى، لكن إذا أمكن الجمع بأن النبي كان يفعل هذا طارة وهذا طارة فهذا مقدم. نعم.
ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل، وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة رضي الله عنها.
إذا كان في اختلاف، أما إذا أمكن الجمع فلا إشكال. نعم.
وكان قيامه بالليل ووتره أنواعا، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، النوع الثاني الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتمم ورده 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث
يتمم ورده 11 ركعة يعني بالركعتين الخفيفتين يكون المجموع كله 11 ركعة. نعم.
النوع الثالث 13 ركعة كذلك.
تمام.
النوع الرابع يصلي 8 ركعات ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن.
يبقى كم المجموع؟ 13 ركعة. النوع الخامس
9 ركعات يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم.
هذا كما عند مسلم. نعم.
النوع السادس يصلي 7 كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا.
نعم.
النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن وروى النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر وهذه الصفة فيها نظر فقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو 7 ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني
بصلاة المغرب نعم لو جلس في التشهد الأوسط هذا صلاة المغرب هذا ممنوع لكن لو صلى 3 بلا هذا التشهد فما شبه صلاة المغرب وبالتالي لا يكون تعارض بين هذا وما سبق. ها.
وقال الدارقطني رواته كلهم ثقات. قال مهنا سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر تسلم في ركعتين قال نعم. قلت
لا شك أن هذا هو الأولى والمقدم وهو الذي عليه حاله صلى الله عليه وسلم الأغلب. نعم.
قال نعم. قلت لأي شيء قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. قال الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين وقال حرب.
طيب في حديث أحمد قال شيخ شعيب رواه أحمد المسند ورفضوا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس يركع وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس. وفي سنده يزيد بن يعفر قال الذهبي في الميزان ليس بحجة وقال الدارقطني يعتبر به أي في المتابعة وإلا فهو لين. طيب الثالث عند النسائي قال رواه النسائي وكذا إلى أن قال وإسناده والدارقطني والطحاوي والبيهقي وإسناده صحيح وقال النووي في شرح المهذب رواه النسائي بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح كان يسلم في ركعتي الايه الوتر. وقد جاء أظن عند الطحاوي ذكر الطحاوي أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصل الثلاث. شوف هذا الأثر كده طحاوي عن عمر بإسناد صحيح. نعم.
وقال حرب سئل أحمد
وعليه فتكون هذه الصفة جائزة هذه الصفة جائزة لكن السنة والأولى أن الإنسان يسلم من ركعتين ثم يسلم من ركعة. نعم.
وقال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا نعم. أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام جميل هذا كلام جميل. نعم.
وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر قال أذهب إليها كلها.
الحمد لله.
من صلى 5 لا يجلس إلا في آخرهن ومن صلى 7 لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روى في حديث زرارة عن عائشة يوتر 9 يجلس في 8 قال ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول 3 قال نعم قد عاب على سعد الركعة فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه.
نعم. وقد قيل إن معاوية يرى الوتر بركعة لابن عباس فقال ذاك رجل فقيه. نعم.
النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما قال ما كان قائما ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة وأوتر أول الليل ووسطه وآخره وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك. وكانت صلاته بالليل 3 أنواع أحدها وهو أكثرها صلاته قائما الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما والأنواع الثلاثة صحت عنه صلى الله عليه وسلم. وما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود يعني الحفري، وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ والله أعلم.
يقول في الحاشية رواه النسائي في صلاة الليل باب كيف صلاة القعد من حديث أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ورجاله ثقات، وروى مالك في الموطأ وسنة صحيح عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك؟ قال عبد الله بن عمر فإني أشتكي. وروى هو والبخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك؟ فقال إن رجلي لا تحملان. يبقى قدم ابن عمر نفس جلسة الصلاة، لو تجلس قاعدا تجلس نفس جلسة الصلاة، ولو جلس متربعا لا بأس، إلا أن هذه أفضل لأنها جلسة اختيرت لهيئة الصلاة. إن كنت قاعدا لو في قعدة التشهد والجلسة بين السجدتين فخذها أولى إذا صليت قاعدا إلحاقا بهذه الصفة التي إذا تشهدت أو جلست بين السجدتين فعلت، ما لم يعارض ذلك حالك. إذا كان عندك حال في ضعف أو كذا تصلي على أي طريقة، يعني على أي كان مجلسك طالما أن هذا يريحك، لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها وإيه ومكانه. إن كان إذا جلست كجلسة الصلاة هذا يذهب خشوعك لأن هذا يؤلمك فاجلس متربعا، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله كلام رائق وجميل وبديع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فهذه الصفات المتعددة نعمل بها كلها. وأما القول بأن الزيادة على 11 ركعة وكذا أنها بدعة حقيقة قول لم يقول أحد من الأوائل فيما نعلم، ولم يسبق إليه أحد من الأوائل، وعمل الأمة على أن صلاة الليل مثنى مثنى بحديث ابن عمر في الصحيحين فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، بيد أن الأكمل أن الإنسان يصلي 11 ركعة، لكن على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الخشوع والإتقان والإطالة، لا يصلي 11 ركعة خفيفة وفقط إلا إذا كان عنده عذر، لكن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيوافقه عددا وصفة، عددا وصفة في الإطالة وكذا. ثم إنه إذا كان يصلي إذا صلى بجماعة شق عليهم إذا أطال، فأهل العلم كانوا على أنه إذا خفف في القراءة كثر في الركعات وأنه لا بأس بذلك، وعلى هذا عمل المسلمين فقالوا يصلون 21 39 وكذا، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا قلل القراءة زاد في الركعات. وأما إذا كان سيقوم بالناس قياما طويلا فيه الخشوع فالاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة لا بأس بذلك. وعلى هذا نقل العلماء الإجماع على أنه لا بأس بالزيادة على 11 ركعة. فالقول بأن هذا بدعة وأن النبي ما زاد فيكون زاد بدعة، الحقيقة هذا قول ليس معروفا عند القدماء، فضلا بقى أن يختلف الإخوة وأن يقع التنازع، أو أنه ربما ترك بعضهم المسجد والاعتكاف من أجل أن الإمامة يصلي بهم 21 أو 13 أو إلى آخره، فإن هذا من قلة الفقه. حتى لو أنك ترى هذا الوجه وإمامك يرى وجها آخر وعليه العلماء فإنك تصلي وراءه، وتقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه والصحابة لما صلى وراء الإمام عثمان رضي الله عنه أربعا فقال هذا إن الخلاف شر، وصلوا وراءه أربعا ولم يتركوا عثمان رضي الله عنه، مع أن النبي ما صلى أربعا في منى، ولا أبو بكر صلى أربعا في منى، ولا عمر صلى أربعا في منى، وكان عثمان يصلي صدرا من خلافته ركعتين ومع ذلك تبعته الأمة والحمد لله طالما أن له إيه وجها وأن الصلاة لا تبطل بذلك. تمرن على الاجتماع، تمرن على الاطلاع، تمرن على النظر في كلام العلماء، تمرن على التفريق بين المسائل في أحكامها، بين البدعة، بين خلاف الأولى، بين الواجب، بين المستحب، بين المحرم، بين المكروه. لا تكن ضيقا ما سبق إلى ذهنك من قراءة تتعبد الله به وتحكم الناس إليك أنه إجماع المسلمين. نعم، هذا كلام طيب ورائق في هذا، في صفة الصلاة عددا. ثم صفة الصلاة طريق قياما وقعودا، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه ثلاثة أحوال: حال كان يقوم فيها قائما ركعا ساجدا، يركع من قيام ويسجد من قيام، وحال كان يصليها قاعدا قيامه وركوع وسجوده، وحال كان يقسم فيصلي قاعدا ثم إذا أراد الركوع قام فركع من إيه؟ قام فركع من قيام. يبقي شيئا يسيرا من قراءته ثم يقرأ ثم يركع من قيام. وكل هذا وارد والحمد لله، وإذا فعلته فلا غضابة في ذلك، لكن اعلم أن من قعد من غير عذر فإن أجره على النصف من أجر القائم. نعم، بعد إيه؟ مش الناس بتصلي معتكفة موجودة معتكفة في ناس في المسجد على طول؟ نعم، ما فيش حد معتكف يعني يروح ويجي، يروح مثلا ساعة ويجي تاني، فيش مشكلة، فيش مشكلة. ورد هذا عن بعض السلف رحمه الله، وبعض كرهاه. الأولى إن الناس تصلي، الأولى الناس تصلي تؤخر مثلا بدلا في العصر الأخير، يعني بدلا من أن يصلي بعد العشاء مباشرة، لا تأخر ساعة، اجلس أنت في بيتك الساعة أو الساعتين إذا ما كنت معتكفا، وتعالى صلي إلى الفجر، هذا الأفضل الأول. لكن لو صلوا شيئا من الركعات ثم عادوا إلى البيت ثم عادوا فأتموا هذه، هذه لا بأس، واردة عن بعض السلف. لكن لا تسمى هذه صلاة مستقلة لتراويح، ودي صلاة مستقلة دي صلاة تهجد، لا، كلها صلاة واحدة، صلاة ليل، صلاة ليل، والفارق بين الركعات لم يرد به شيء. تجلس نصف ساعة، تجلس ساعة، تجلس ربع ساعة بين الركعات، ما في مشكلة، هتريح لك ساعة، تريح لك ربع ساعة، وهكذا لا إشكال في ذلك، كلها صلاة ليل. نعم، أي سؤال اسمه؟ نعم نعم نعم، نعم، دعاء الاستفتاح يكون بعد التكبير من كل ركعتين. نعم، هات المسألة ديت يا إسلام. قال لي صلاة ركعتين بعد الوتر، فصل.
قال فصل: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم،
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين.
قال: ولم يحفظ عنه أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه.
لا يا إسلام، فصل الذي قبله: وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر،
وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا طارة، وتارة يقرأ فيهما، وتارة يقرأ فيهما جالسا. نعم، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد
الوتر. غير سنة الصبح، بل بعد الوتر، ليست ركعتي الصبح سنة. نعم،
وفي المسند عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة رضي الله عنها وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن صلاة ركعتين بعد الوتر هذه واردة. نعم،
وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما: بإذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين، وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، وقال وأنكره مالك، وقال الطائفة إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم.
يعني بعد سنة المغرب يبقى ده سنة الوتر، بعد سنة إيه؟ الوتر. والصواب أن يقال هاتين الركعتين تجري مجرى السنة، يعني السنة من المغرب، السنة من الظهر، السنة من أي صلاة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري ركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار وركعتان بعدها تكمل لها، فكذلك ركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. والذي تطمئن إليه النفس هو قول الطائفة التي تقول بأنه إنما فعل هاتين الركعتين يبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله وجعلوا أخصره على الاستحباب، وذلك لأن النبي لم يكن يواظب على هذا دائما، إنما فعل النبي هذا بعض المرات، بعض المرات، وليس أن النبي كان يواظب على هذا دائما حتى نقول إنها سنة متعلقة بالوتر، لما كان يفعل بعض المرات، فيحمل هذا الفعل بعض المرات على الجواز، والسنة أنه يجعل آخر صلاة بالليل. لكن هذا نحتاجه في مسألة، وهي ما إذا كان الإنسان في رمضان صلى التراويح ثم عاد إلى البيت وكذا ونام وقام قبل يتصحر وبقي ساعة مثلا أو نصف ساعة على الفجر، فهل له أن يتطوع؟ الجواب له أن يتطوع. وأما قول النبي جعلوا خصتكم بالليل وتر، هذا على الاستحباب، لكن إن تطوعت فلا تعد تصلي الوتر مرة ثانية بدعوى لا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، إنما تكتفي بالوتر الأول إذ لا وتران في ليلة. طيب قنوت الوتر، لا خلي بقى القنوت إيه، لأن المبحث برضو مهم. نعم بعد الوتر، أيوة نعم. جائزة ليعلم الناس، نعم نعم. سبحان الله، شوف الحرم كان فيه العلماء من يعني سنين عددا، أول ما سافرت أنا 1412 ظلوا سنوات يصلون وترين في ليلة في العصر الأخير، يوترون في أول الليل ويوترون في آخر الليل، يوترون في أول الليل ويوترون في آخر الليل. سبحان الله، شوف الحرم يعني بلد العلماء، الشيخ العثيمين كان يدرس في المسجد الحرام في العصر الأخير وموجود هذا. صحيح أنه ليس إماما واحدا، حقيقة ليس إماما واحدا، والإمام الذي يكون يوتر بهم في أول الليل، هم كانوا أربعة، يقرأ اثنين في أول الليل ويوترون، واثنين في تالي الليل، تالي الليل ده تعبير سعودي يعني، تالي الليل يعني بعد ذاك، تالي الليل، ف بإمامين مختلفين فيوترون. ممكن الشيخ إبراهيم لو وبقوا على هذا ظهرا، ثم جاءوا في السنوات الأخيرة، سنوات الأخيرة ومنعوا هذا، صار الوتر مرة واحدة. ايضا يعني ده يدلك على ايه؟ على انه يعني العمل اللي هو الخاص في بلد معينة بخلاف عمل المسلمين في شتى الاقطار. العمل ده يعرض على النص، يعني يعرض على النص صحيح وفي بلد علماء وكذا، لكن هذا على خلاف السنة. ولهذا هم منعوا الوترين بعد ذلك وأثار وتر واحدة في آخر الليل. طيب مسألة أخرى، مسألة الأذان الثاني في الجمعة، الأذان الأول في الجمعة، مساجد المملكة كلها يؤذن يوم الجمعة قبل الجمعة بثلاثة أربع ساعة، بساعة، بنصف ساعة، وإذا دخل وقت الجمعة فكما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أذان واحد فقط. تمام تمام. الحرم منذ أن كانوا إلى الآن إلى هذه السنة فقط يؤذنون أذنين بعد دخول وقت، على عادتنا نحن المصريين يدخل وقت يقوم يؤذن الناس تصلي سنة يؤذن ثاني. وفي الحرم العلماء والعثيمين وابن باز والفوزان وكل هؤلاء في المواسم، وهو هو نفس المسألة. السنة هذه صار الأذان قبل دخول الوقت بنصف ساعة، نصف ساعة. فهذا تستفيد منه إيه؟ أن الحجة في السنة، وأن العمل إذا قصد ليقصد العلماء عمل المسلمين مش عمل أهل المملكة ولا عمل أهل مصر ولا عمل الجزائر ولا عمل كذا، إنما هو عمل المسلمين، ده المعتبر بقى عمل الإيه؟ المسلمين، وعمل العلماء في شتى الأقطار والبقاع إلى السنة هذه، والأذانان بعد دخول الوقت في الجمعة إلى عهد قريب، وهذا موجود. نعم، اللي هو مسألة الوتران في الليل، ده وتر وده وتر، ثم منعوا ذلك بعد هذا. نعم. كانت الختمة أيضا ليلة 27، يحرصوا جدا ختمة كل ليلة 27، فيجمعوا بين الختمة وبين فضيلة الليل. خلاص، طبعا هي أرجى ليالي بس أيضا برضو تخصيص، يعني صارت بعد ذلك 29. ولهذا الواحد بيحمد الله على شيء، يعني سبحان الله، ما شوف شوف كل السنوات هذه ولكن التغييرات ديت الواحد يعني عاشها لاحظها كده، يعني شوف من سنوات، يعني شوف كام سنة، يمكن الله أعلم بقى من الحرم بدأ منين، يعني من متى وهي على الصفة هذه. نعم، تقول ايه؟ أثر عمر عند الطحاوي. نعم. تمام، إسناده صحيح؟ نعم. نعم. فهذا دليل الجواز. نعم، في مسألة ايه؟ ايه ابن عثيمين يرى هذا جائزا. اي نعم. نعم، تشبه صح. هذا صح عن عبد الله بن عمر، وهذا صح عن عمر، فالتسليم من ركعتين هذا صح عن ابن عمر كما في الصحيحين، والتسليم من الثلاث صح عن عمر. نعم. يعني يصلي أربعة نفاس منهم. ايه لا ضعيف، الاستدلال بهذا ضعيف. ايه لا لا لا، هو بياخذ هياخذ باثر، هيجيب الطحاوي. خلاص، هو الظاهر ان اربعه تسليم واحد، الظاهر ان اربعه تسليم واحد، طالما هناخذ بالظاهر في كله يبقى خلاص الظاهر الاربعه تسليم واحد، طالما الظاهر ثلاثة التسليمة يبقى الأربعة التسليم. يا عم الشيخ الله ينجحك، الحديث الثاني يا علي، إنما ده هناخد هذا الحديث يبقى خلاص خد بالظاهر كله. أربعا أربعا ثلاثا يبقى خلاص. لكن هتجيب بقى حديث ابن عمر الثاني مثنى مثنى خلاص تمام، هنجيب برضو أثر عمر ابن عمر الثاني يسلم من ركعتين. نعم قال ها ها تمام صح. انشبه تمام. اللي هو نهي عن ايه؟ لا تقوم كالمغرب. ما هو ده خلاص ده متفق عليه احنا لا يفعل. يبقى بقى الثلاث تسلم او لا تسلم. بس ابن عثيمين ذكر اثر التحوذة او يبقى في الحاشية. اظن يبقى في الحاشية. دي صفة دي مجالس رمضان؟ اينا؟ لا لو جبت كتاب مجالس رمضان ممكن يكون ذكر الاثر هذا او يكون في الحاشية. لو اثر التحاول. نعم. المأموم ايه؟ ليه يؤخر الوتر ليه؟ يوتر مع امام، يقوم مع امام حتى ينصرف. ليه ليه؟ لا يصلي مع امام. شوف عود نفسك طيلة حياتك، امام الزم. اي حاجة فيها امام وجماعة خليك معاه. اوعى تعارض هذا ابدا. الجماعة المعتبرة شرعا. خليك شوف مع الجماعة، امشي مع الجماعة. فصلاتك مع الإمام ووترك معه في أول الليل، ولو صلى صلاة خفيفة طالما الناس تجتمع في المسجد وصلى صلاة خفيفة في هذا، هذا أحب من أن تؤخر الوتر تجعله آخر. اللي تطلع كده الناس تصلي الوتر وأنت تطلع تروح على البيت. اوعى تروح، خليك روح ورا الناس، اوعى تروح قبل الناس أبدا. فأي حاجة فيها جماعة وإمام خليك معاه طالما أن هذا على وجه إيه؟ مشروع. إمامك يصلي أربعا، إمامك يصلي ثلاثة، إمامك يصلي كذا، يوتر بخمسة، يوتر بسبعة، يوتر بتسعة، يوتر بكذا، يطول يقصر، كل هذا أنت معه طالما إمام معتبر كذا خليك معه على طول. نعم نعم المشكلة بقى أن الإمام هو اللي بيسيبهم دلوقتي ويمشي. الإمام هو اللي بيسيبهم ويمشي دلوقتي، يعني يجي عند الوتر يتركهم ويمشي هو وحد يوتر. نعم.